الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الحافظ الإسماعيلي رحمه الله تعالى: وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما، مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم. هذا الذي ذكره رحمه الله ومنهج الاستدلال، أصل عظيم في منهج الاستدلال، فإن مدار الدين على الوحيين الكتاب والسنة. قال تعالى في شأن القرآن: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقال تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه، وما أنا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال في شأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. النصوص في هذا كثيرة وفيرة، فالواجب الاعتماد على ناطق الكتاب وصحيح السنة. فأما الكتاب فثابت بالتواتر القطعي الثبوت، فلا نحتاج فيه إلا إلى مقام واحد، وهو معرفة وجه الدلالة فقط. وأما السنة فتحتاج إلى مقامين، هما الثبوت ومعرفة وجه الدلالة. قوله: وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح وما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. فأما العدالة فهي استقامة الدين والمروءة، وتمام الضبط بأن يحدثك ما سمع لا يخرم منه شيئا، واتصال السند بأن يحدث كل راو عمن سمع منه إلى منتهى، فلا يقع سقط في أثناء الإسناد من إرسال أو إعضال أو تعليق. وأما الشذوذ فهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. وأما العلة القادحة فهي وصف يطلع عليه جهابذة أهل الفن ونقاد الحديث الذين تمرسوا فيه وأدركوا، كالأئمة الكبار أحمد وعلي بن المديني والسفيانين وابن المبارك والبخاري وأمثالهم ممن اشتغل بالعلل من بعدهم، كالدارقطني وغيره. ما صحت به الرواية، هذا هو الحديث الصحيح. تعريفه: ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. فأما تعريف هذه المصطلحات التي ترد في تعريف الحديث الصحيح: العدالة، ما رواه عدل، العدالة هي استقامة الدين والمروءة. تام الضبط، تمام الضبط بأن يحدث كما سمع لا يخرم منه شيئا. بسند متصل، اتصال السند بأن يحدث كل راو عمن سمع منه إلى منتهى، فلا يقع سقط في أثناء الإسناد من إرسال أو إعضال أو تعليق. وسلم من الشذوذ، الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، ومن العلة القادحة. والعلة القادحة وصف يطلع عليه جهابذة أهل الفن ونقاد الحديث الذين تمرسوا فيه وأدركوا، كالأئمة الكبار أحمد وعلي بن المديني والسفيانين وابن المبارك والبخاري وأمثالهم ممن اشتغل بالعلل من بعدهم كالدارقطني وغيره. كما أن الحديث الحسن يقبل ويحتج به كالحديث الصحيح وإن كان أقل منه درجة. الفرق بين الحسن والصحيح إنما هو في الضبط، فالفرق بين الصحيح والحسن من جهة ضبط الراوي، إذا خف ضبطه فهو حديث حسن. فتعريف الحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. الحديث الحسن ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. قال: لا معدل عما وردا به، يعني الكتاب والسنة، لا ميل ولا صارف عن دلالتهما ولا سبيل إلى رده، كما يفعل أهل الأهواء برد النصوص الصحيحة أو تأويلها وعدم الاحتجاج بأحاديث الآحاد في مسائل الاعتقاد. قوله: إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما، مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم. هاتان جملتان تعليليتان لما تقدم من كلامه رحمه الله تعالى. إحداهما الأمر بالاتباع، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الثانية: حصول الهداية مضمونا لهم الهدى فيهما، مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم. حصول الهداية، قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وقال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. حصول الهداية، يقول مضمونا لهم الهدى فيهما. الهداية تنقسم إلى قسمين: الأول هداية توفيق وإلهام، الثاني هداية دلالة وبيان وإرشاد. القسم الأول من قسمي الهداية هداية التوفيق والإلهام، هذه لا يقدر عليها إلا الله سبحانه، وعليها ينزل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذه هداية القلب. القسم الثاني هداية دلالة وبيان وإرشاد، وهذه يقدر عليها الأنبياء والعلماء والدعاة والوعاظ، وعليها ينزل قول الله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فنفى عنه الهداية في موضع وأثبت له الهداية في موضع آخر. نفى عنه الهداية في قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وأثبتها له في قوله: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولا يتواردان على محل واحد، ولكن إن فكت الجهة فالهداية الأولى هي هداية القلوب، هداية التوفيق والإلهام، هذه ليست إلا لعلام الغيوب وستير العيوب. وأما الهداية المثبتة فهي دلالة وبيان وإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، كذلك قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، بدليل قوله: فاستحبوا العمى على الهدى. لو كانت هداية توفيق وإلهام وكانت هداية قلوب لما استحبوا العمى على الهدى ولقبلوا هدى الله الذي بعث به نبيه. قوله: محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم، يشير رحمه الله إلى قول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن كثير رحمه الله: أي عن أمر رسول الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الضمير عائد إلى رسول الله، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبيله صلى الله عليه وسلم ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا ما كان، كما في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا أو ظاهرا أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبه، من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم، أي في الدنيا، بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. وها هنا موقف إيماني تربوي يجب على طالب العلم أن يربي نفسه عليه، وهو قبول الحق والفرح بالحق. فإذا لاحت لك أعلامه وبيارقه طرت إليه واغتبطت به، حتى ولو كنت على خلافه سنين عديدة، فإن قبول الحق نعمة عظيمة. وتأمل في حال النفر الذين أثنى الله تعالى عليهم من مسلمة النصارى، قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. لله درهم، لم يمنعهم كونهم على دين نبي سابق أن يفرحوا ويغتبطوا بالحق الذي جاءهم، لأنهم جمعوا بين العلم والعبادة والتواضع. وقال تعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. لهذا أثنى الله تعالى على عباده المؤمنين، فقال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن آفات النفوس بطر الحق والعزة بالإثم، فتحجبه عن الهدى وتورده الردى والعياذ بالله. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة من مذهبهم قبول ما نطق به كتاب الله جل وعلا، يقبلون ما أخبر الله تعالى به في كتابه من الأسماء والصفات والأوامر والنواهي، ويجاهدون أنفسهم على العمل بها. فإن كانت الآيات في باب الاعتقاد يعتقدون ما دلت عليه، وإن كانت في باب العمل يجاهدون أنفسهم على العمل بها. وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلون ما صح من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كانت الأحاديث في باب الاعتقاد يعتقدون ما دلت عليه، وإن كانت في باب العمل يجاهدون أنفسهم على العمل بها. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقبلون ما جاء في الكتاب والسنة، والذي جاء في الكتاب والسنة نوعان: أخبار وأحكام. أخبار يصدقون بها ويقولون سمعنا وصدقنا، وأحكام ينفذونها ويعملون بها ويقولون سمعنا وأطعنا. فلا معدل، يعني لا يعدلون، لا معدل لهم، لا يعدلون ولا يميلون عما ورد به الكتاب والسنة، بل يقبلون ولا سبيل إلى رده. أهل الحديث أهل السنة والجماعة يقبلون ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار والأحكام، يصدقون الأخبار وينفذون الأحكام والأوامر والنواهي، ولا يعدلون لا يميلون عنها ولا يردون شيئا منها، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. مضمونا لهم الهدى فيهما، يعلمون أن الله ضمن لهم الهداية فيهما في الكتاب والسنة، فالهداية مضمونة لمن اتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن تطيعوه تهتدوا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمن أطاع الله ورسوله كان مهتديا، مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، يهدي هداية دلالة وإرشاد. هداية الدلالة والإرشاد هي المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه الهداية يملكها الرسل، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم والدعاء وأتباعهم من المصلحين والمرشدين، فيهدون الناس هداية دلالة وإرشاد. وأما هداية التوفيق والتسديد وخلق الهداية في القلوب وكونه يقبل الحق ويرضاه ويختاره، فهذه لا يملكها إلا الله، وقد نفاها الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يملك هداية الدلالة والإرشاد ويبذل جهده فيها، ولكن المدعو قد يهتدي وقد لا يهتدي. قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، نزلت في أبي طالب لما مات على الشرك وحزن عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الصحيحين عن ابن المسيب عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، قال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية وكانا حاضرين: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، أو ما لم أنهى عنه، يعني الاستغفار. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت. كان عمه أبو طالب يحوطه، يحميه ويذود ويدافع عنه طيلة حياته، فحرص الرسول صلى الله عليه وسلم لما حضرت الوفاة أبا طالب حرص على هدايته، ودعاه إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. لكن الله تعالى لم يقدر لأبي طالب الهداية، من أسباب ذلك قرناء السوء، فقد كان أبو جهل وابن أبي أمية عند أبي طالب، فذكروه بالحجة الملعونة وهي اتباع الآباء والأجداد بالباطل. قال له: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فحجة المشركين اتباع الآباء والأجداد ولو كانوا على الباطل، واجب على الإنسان الذي أعطاه الله العقل أن ينظر إلى ما عليه الآباء والأجداد، إن كانوا على حق قبله واتبعهم، وإن كانوا على باطل تركهم واتبع الحق. حزن النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب، فأنزل الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، تسلية له. قوله تعالى: إنك لا تهدي، أي لا تجعل له التوفيق والتسديد وكونه يقبل الحق ويرضى به، هذا إلى الله وحده، بل ليس عليك إلا البلاغ، كما قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى مسليا رسوله صلى الله عليه وسلم في حزنه على المشركين لتركهم الإيمان وبعدهم عنه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قوله تعالى باخع نفسك، أي مهلك نفسك بحزنك عليه. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأشرف الخلق لا يملك هداية التوفيق والتسديد فغيره من باب أولى. قول المصنف رحمه الله محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم، يشير رحمه الله إلى قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أي فليحذر وليخشى من يخالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا أو ظاهرا أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله عجبا لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، الفتنة الكفر، هذا قول أحمد رحمه الله. تعجب رحمه الله من قوم يعرفون الإسناد وصحة الحديث ثم يتركونه ويأخذون بقول سفيان الثوري، وسفيان من أئمة الهدى، ومع ذلك يحذر الإمام أحمد من الأخذ بقوله وترك الكتاب والسنة. وإذا كان الذي يأخذ بقول سفيان رحمه الله ويترك الكتاب والسنة يخشى عليه الفتنة، فكيف بمن أخذ بقول شخص بعيد عن الكتاب والسنة بعد المشرقين؟ أخرج أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله عن سفيان بن عيينة قال قال رجل لمالك من أين أحرم؟ قال من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من ميقات أهل المدينة، فعاد عليه مرارا قال فإن زدت على ذلك؟ قال فلا تفعل فإني أخاف عليك الفتنة. قال وما في هذا من الفتنة يا أبا عبد الله؟ إنما هي أميال أزيدها. قال إن الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، الآية، وأي فتنة في هذا؟ يقول الرجل لما ذكره مالك بالآية، فقال الرجل وأي فتنة في هذا؟ قال مالك رحمه الله، قال مالك وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك أصبت فضلا قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ترى أن اختيارك لنفسك خير من اختيار الله واختيار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والذي يريده الرجل إنما هو الإحرام بمعنى الإهلال بالحج من حيث هو من بيته، وفي بعض روايات هذه القصة أنه كان يريد أن يحرم من عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا شيء، ولبس ملابس الإحرام شيء آخر، فيمكن أن يلبس ملابس الإحرام في المدينة لكن لا يعقد النية بالإحرام إلا من الميقات، لا يتقدم على الميقات بإحرام. وأما لبس ملابس الإحرام فلا يعد إحراما. ولذلك يقول الرجل من أين أحرم؟ قال من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاد عليه مرارا قال فإن زدت على ذلك، قال فلا تفعل فإني أخاف عليك الفتنة. قال وما في هذا من الفتنة؟ إنما هي أميال أزيدها. وهذا يقع فيه كثير حتى من المخلصين أو من طلبة العلم، يستهين بأمثال هذه الأمور في المتابعة، يقول كما قال الرجل وما في هذا من الفتنة إنما هي أميال أزيدها. قال إن الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال وأي فتنة في هذا؟ قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك أصبت فضلا قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ترى أن اختيارك لنفسك خير من اختيار الله واختيار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيبين المصنف رحمه الله تعالى ما ينبغي على المؤمن أن يأتي به، وهو كمال الاتباع لكتاب الله تبارك وتعالى وكمال الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا العصمة من الزيغ والضلال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.